أيها الأحبة، هذا هو الشريط 12 من دروس الحرم المكي لعام 18,400 من الهجرة.
في حال إقامته، ورجل آخر مرض وكان من عادته أنه يصلي الرواتب كل 12 ركعة، الرواتب 12 ركعة، كان من عادته أنه يصليها، لكن مع المرض صار يتعب ولا يصلي إلا الفرائض، أتكتب له الرواتب أو لا؟ تكتب له الرواتب كاملة. انظر يا أخي إلى فضل ربك، الشيء الذي كنت تعمله في حال الصحة إذا عجزت عنه في حال المرض وشق عليك كتب لك، الذي تعمله في حال الإقامة إذا شق عليك في حال السفر إيش؟ كتب لك. ولقد سمعت عجبا، سمعت عجبا لا ينقضي منه العجب، سمعت أن بعض الناس قال إذا سافرت لا تصلي مع الجماعة، وإذا سافرت لا توتر، وإذا سافرت لا تتهجد. ليش تتعب؟ لأنه سيكتب لك. امشوا، ما كنت تفعله في حال الإقامة. شوف الفهم الخاطئ، ولم يفهموا الحكمة من قوله عليه الصلاة والسلام كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، أن الحكمة من ذلك أنه إذا شق عليه أن يقوم بعمله الذي كان يعمله في حال الإقامة كتب له. امشي، كتب له في حال السفر إذا ترك من أجل السفر. أليس النبي صلى الله عليه وسلم أليس يصلي على راحلته وهو مسافر النوافل؟ يصلي النوافل ويصلي الوتر، وصلى الضحى أيضا في مكة حين الفتح. لكن هذا علته الفهم الخاطئ، وأنا حذرتكم قبل هذا، حذرتكم من الفهم الخاطئ في النصوص، لا تضلوا فتضلوا عباد الله. افهموا النصوص أو اسألوا عنها من يفهمها حتى يوجهكم. وليس المتطبب كإيش؟ كالطبيب. المتطبب اللي يجرب إن نجح ولا هلك، كرجل جاءه شخص يقول أنا والله في افتاك في جلدي، يعني معناه بعض الأماء خرجت، فقال له أتعرف أن العملية؟ قال نعم، أنا أعرف أشق بطنك ولا أخيطه. يعني إيش هذا؟ هؤلاء أيضا هؤلاء القوم الذين يتعجلون العلم ويخطئون في الفهم، الواجب عليهم أن يتأنوا، لأن المسألة خطيرة. المفتي أو المعلم يعبر عن من؟ يعبر عن شريعة الله، فليتق الله في نفسه وليتق الله في عباد الله ولا يتعجل. وإذا كان يريد السيادة، ونبرأ الله أن نتهمهم بشيء من هذا، لكن إذا كان يريد السيادة فليصبر حتى ينضج وتكون له السيادة إذا أراد الله تعالى أن تكون له السيادة. أما أن يتعجلها بالفتاوى الخاطئة والفهم الضال فهذا خطر على الأمة الإسلامية. أقول هذا، قلته عرضا، ولكني أؤكد وأؤكد وأؤكد أن لا يتسرع إخواننا في الإفتاء حتى يأخذ النصوص من جميع الجوانب، وحتى يسألوا عنها من هو أعلم منهم. والحمد لله، أنت الآن إذا لم تكن على فهم بعد أن تقرأ في العلم والكتب وأقوال العلماء تكون على فهم. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا ممن علم الحق فاتبعه وعلم الباطل فاجتنبه. أما ما يقال بعد الصلاة، فأول ما يقول الإنسان إذا سلم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات. هذا الاستغفار من أجل ما حصل من الصلاة في الصلاة من تقصير، لأن الإنسان لا يخلو من تقصير في صلاته، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام قبل كل شيء. وإنما يقول اللهم أنت السلام إلى آخره من أجل أن يسلم الله له صلاته بقبولها والإثابة عليها. ولنا إن شاء الله عود على ذكر أذكار الصلاة إن ذكرنا، وإن لم نذكر فعليكم أن تذكرون، لأن الإنسان محل النسيان. أعود مرة أخرى لنتكلم على ما بقي شوي، لنتكلم على ما حصل في قراءة إمامنا على ما سمعنا في قراءة إمامنا هذه الليلة، وفي فعل إمامنا أيضا. إمامنا ترك القنوت في الوتر، ترك القنوت في الوتر. وما هو القنوت اللي ترك؟ ها؟ الذي قبل الفاتحة. ها؟ إيش؟ متى دعاء القنوت؟ بعد رغم الركوع في الوتر يعني. وهل تركه هذه الليلة؟ متأكد؟ طيب أسرع، ترك القنوت في الوتر، فهل في ذلك نقص بالنسبة للوتر؟ بمعنى هل نقول إن وترنا ناقص؟ لا، لأن القنوت ليس من شرط الوتر ولا من واجبات الوتر، بل الذي ينبغي للإنسان أن لا يداوم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح عنه أنه قنت في الوتر، لكنه علمه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما حين علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر. لكن المتتبع لتهجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أنه لم يصح عنه أنه قنت، ولكن مع ذلك نستأنس بتعليم الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر: اللهم آتيه بما لديك. على هذا لو أن الإنسان لم يقنت في الوتر فوتره تام وليس فيه نقص، واضح؟ طيب، أما ما نريد أن نتكلم عليه فيما سمعنا من القراءة، فقد سمعتم قول الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ففي أي مسألة أو في أي مناسبة نزلت هذه الآية؟ تفضل. كيف أعوذ بالله؟ عمه أبو طالب رضي الله عنه؟ إيه؟ نعم. أحسنت، بارك الله فيك. إذن سبب هذه الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على أن يهدي الله عز وجل عمه أبا طالب، لأن عمه أبا طالب كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويحميه من أعدائه وينصره نصرا عزيزا، حتى إنه في قصائده وأشعاره يثني عليه يقول: لقد علموا، نعم، يقول في لاميته المشهورة، له لامية مشهورة، قال ابن كثير رحمه الله: يحق أن تكون في المعلقات. أتعرفون المعلقات؟ المعلقات قصائد عظيمة للعرب، علقوها في الكعبة تعظيما لهذه القصائد. ويقول ابن كثير إنها أحق من أن تكون في المعلقات، يقول فيها: لقد علموا أن ابننا لا مكذب، لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، يعني له كاذب ولا ساحر. والبيت يقرأه لهذا، اقرأ. اقرأ البيت كما هو. الرواية بالمعنى في القصائد ما تصلح. وين رايح أنت؟ علم بالصدق. هل سرحت شوي؟ نعم أسرع. من يحفظ البيت؟ يلا تفضل. لا قبل أول البيت أسرع 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 أسرع. رويته بالمعنى وخطأ. لا يا جماعة العرب يجي الشاعر يقول 50 بيت أو 100 بيت في القصيدة ويتفرقون وقد حفظوها أو أكثرها. يلا ها أحسنت. لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. وقصته مع النبي صلى الله عليه وسلم في نصره إياه والدفاع عنه مشهورة معلومة. لهذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يهديه الله عز وجل، ولكن قال رب العزة والجلال من يضلل الله إيش فلا هادي له، اللهم اهدنا فيمن هديت. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سياق الموت وقال له بكلام رقيق عاطفي: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. شوف الرسول عليه الصلاة والسلام كيف تحرز أحاج، يعني ما جزم بأنها تنفعه لأنه قد حضره الموت. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده جلساء السوء، جلساء السوء الذين وصف النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بأنهم كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة. قال لأبي طالب الرجلان وهما من قريش، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ما ملة عبد المطلب؟ الشرك واتخاذ الأصنام. فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. أعوذ بالله، اللهم اختمنا بالخاتمة الحسنى يا رب العالمين، اللهم أحسن خاتمتنا وتوفنا على الإيمان والتوحيد، نعوذ بالله من الضلال. قال هو على ملة عبد المطلب، هذا آخر ما قال، فمات إذن على الشرك. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام سوف يتأثر. هذا الرجل الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن دين الرسول ونصره وتكون خاتمته خاتمة سوء، هذا مما يؤسف له ويحزن عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. مثل من؟ مثل عم الرسول. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، ومن مات على الشرك فقد تبين لنا أنه من أصحاب الجحيم. طيب بالنسبة للهداية، قال الله لرسوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية بيد الله، ولكن على الإنسان أن يفعل الأسباب. ولهذا لا يحتج علينا أولئك الذين أهملوا أبناءهم وبناتهم ولم يربوهم ولم يرعوهم فيقول الهداية بيد الله، نقول افعل السبب. لكن إذا فعلت السبب ولم يحصل المطلوب، حينئذ سلم الأمر لمن؟ لله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. المهم افعل السبب، وإذا كان الله لم يرد هدايتهم ما هديتهم. كم من إنسان كان على ضلال ثم من الله عليه بالهداية، يسر الله له قرناء صالحين فاهتدى على أيديهم، وهذا والحمد لله يوجد كثيرا في الشباب، اهتدى كثير من الشباب والحمد لله، وصاروا ملتزمين، وصاروا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بعد أن كانوا على منكر ويأمرون بالمنكر، لكن فضل الله يؤتي من يشاء. المهم أن الله قال مسليا الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له: إنك لا تهدي من أحببت. شوف كيف الله يسلي الرسول عليه الصلاة والسلام: إنك لا تهدي من أحببت، كما قال له في المشركين: ولو شاء الله إيش؟ ولو شاء الله ما أشركوا. تسلية للرسول عليه الصلاة والسلام حتى يعلم أن ما قضاه الله تعالى فهو فوق كل شيء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. بقي أن يقال: ما الجمع بين قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وقوله لرسوله وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم؟ وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكان من العادة أن نتكلم على ما سمعناه من قراءة إمامنا في صلاة القيام، لكن نظراً لأننا في استقبال العشر الأواخر رأينا أن نتكلم على موضوعين هامين: الموضوع الأول الصيام، والثاني القيام والاعتكاف. أما الموضوع الأول وهو الصيام، فليعلم أن الصيام مفروض في جميع الأمم، كل الأمم السابقة قد فرض الله عليها الصيام، ودليل ذلك قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تشكرون. هذا من حيث الدليل الأثري السمعي. دليل عقلي أن التكليف لا يتم إلا إذا طلب من الإنسان بذل ما يحب والكف عما يحب. أفهمتم؟ تمام التكليف أن يطلب من الإنسان بذل ما يحب والكف عما يحب، وذلك لأن بعض الناس يسهل عليه البذل دون الكف، وبعض الناس الكف دون البذل. فمثل الزكاة مفروضة علينا لأنها إيش؟ بذل ما نحب، كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. والصيام مفروض علينا لأنه الكف عما نحب، عن الطعام والشراب والنكاح. فالصيام مفروض في كل ملة، والصلاة مفروضة في كل ملة، والزكاة مفروضة في كل ملة، والحج مفروض في كل ملة، والتوحيد أصل الأصول مفروض في كل ملة. الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، لأن ما قبل الهجرة فرض التوحيد والصلاة، وفرضت الزكاة في السنة الثانية، وقيل فرضت في مكة، وفي السنة الثانية بينت الأموال الزكوية وما يتعلق بها، وسنتكلم عليها إن شاء الله في المستقبل. فرض الصيام في السنة الثانية من الهجرة، فصام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وكان أول ما فرض أن الإنسان اترك اللحية يا رجل لا تحت عليك، كان أول ما فرض أن الإنسان مخير، إن شاء صام وإن شاء افتدى، يعني أطعم عن كل يوم مسكينا، لقول الله تبارك وتعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فخير الله بين هذا وهذا، ولكنه قال أن تصوموا خير لكم. ومن المعلوم أن الحازم لا يستبدل الشيء بما دونه، بمعنى أنه لا يأتي شيئا وغيره خير منه، وحينئذ سيصوم أكثر الناس. ثم فرض الصيام عينا وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد من هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم. والصيام واجب، مرتبته في دين الإسلام أنه أحد أركان الإسلام، وحكمه إيش؟ فرض بإجماع المسلمين. ولهذا نقول من أنكر فرضيته وهو ممن عاش بين المسلمين فهو كافر مرتد، مباح الدم والمال، إلا أن يرجع إلى دينه ويقر بفرضيته. ومن أقر بفرضيته ولكنه تركه تهاونا فإنه لا يكفر، لكنه قد أتى إثما عظيما، لأنه لا شيء من أركان الإسلام سوى التوحيد والرسالة يكفر به الإنسان إلا واحدا، وهو الصلاة. فإن ترك الصلاة ولو كسلا وتهاونا كفر أكبر مخرج عن الملة، بمعنى أن الذي يترك الصلاة كسلا وتهاونا يكون مرتدا عن دين الإسلام. مباح الدم والمال فيؤمر بها، فإن عاد إلى الإسلام وصلى فذلك المطلوب، وإلا ضربت عنقه. وإذا ضربت عنقه ماذا يصنع به؟ يخرج به إلى الصحراء، ولا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه، وإنما يحفر له حفرة يرمس فيها رمسا لئلا يتأذى الناس برائحته ويتأذى أهله بالنظر إليه. هكذا تارك الصلاة. قال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. هذا حكم تارك الصلاة في الدنيا. أما في الآخرة فيحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، رؤوس الكفرة، أعاذنا الله وإياكم من الكفر. والصيام واجب لكن بشروط، والشروط التي جعلها الله تعالى شروطا في العبادات من أجل الانضباط ومعرفة من يتحمل ومن لا يتحمل. الشروط ستة: البلوغ والعقل والإسلام والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. أعيدها مرة ثانية: البلوغ والعقل والإسلام والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. الثالثة: البلوغ والعقل والإسلام والإقامة والقدرة والخلو من الموانع. طيب بارك الله فيك، هذه ستة. البلوغ ضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الصوم، ولكن يجب على ولي أمره أن يأمره به تمرينا له عليه، حتى إذا بلغ وإذا الصيام قد هان عليه وتعود عليه. ولو صام الصغير وفي أثناء اليوم أفطر، الأخ أنت الصبي؟ هذا ما سألت عنه، هذا ما قلته. أين أنت؟ لكن هذا ما قلته، أقول هذا ما قلته، قل نعم ولا لا. طيب كمل. ما عليه شيء، لأنه إيش؟ طيب بارك الله فيك. الثاني العقل، وضده الجنود، فالمجنون لا صوم عليه. المجنون لا صوم عليه، وفاقد العقل بغير الجنون كمن أصيب بحادث أجارنا الله وإياكم واختل عقله، وكذلك الكبير إذا هذر يعني خرف وصار لا يفهم، فهؤلاء كلهم ليس عليهم صوم وليس عليهم إطعام. لو قدر أن الذي أصيب بحادث وزال عقله عافاه الله بعد رمضان، أيقضي أو لا يقضي؟ لا يقضي، لأنه لم يجب عليه. الثالث الإسلام، وضده الكفر، فالكافر لا يؤمر بالصوم، بل يقال له أسلم أولا ثم صم ثانيا. وبناء على هذا، لو أن تارك الصلاة صام وهو لا يصلي فصومه باطل مردود عليه، غير مقبول منه، لأنه ليس بمسلم. فالإسلام شرط للوجوب وللصحة. طيب الرابع الإقامة، وضدها السفر، فالمسافر لا صوم عليه، ولو صام وهو مسافر فله أن يفطر في أثناء النهار لأنه لا يجب عليه. الدليل قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالمسافر لا يجب عليه الصوم، ولكن يجب عليه القضاء إذا عاد إلى وطنه. القدرة ضدها العجز، والعجز نوعان: عجز مستمر لا يرجى زواله، وعجز طارئ يرجى زواله. مثال الأول: الأمراض التي يقول الأطباء إنه لا يمكن الشفاء منها، مثل إيش؟ الأمراض الذي يقول الأطباء إنه لا يرجى الشفاء منها. اصبر أرجو. إيش؟ الربو يمكن الشفاء منه. المعروف الآن المرض المسمى بالسرطان، هذا في الغالب لا يرجى منه، وقد لا يرجى شفاؤه، وقد يشفى بإذن الله. كم من إنسان أصيب بالسرطان وشوفي بدون معالجة، بل بدعاء الله عز وجل، لأن الذي أنزل المرض قادر على أن يشفي منه، والذي خلقك لأول مرة قادر على أن يعيد عليك صحتك. طيب مثال آخر: العجز الذي لا يرجى زواله، ها؟ ما هو المرض؟ انتهينا منه. المرض مثلنا بمثال واحد يكفي. اسكت يا ولد. ها؟ أعيد السؤال، ألست عندنا؟ أي طيب. إيش هو؟ أي. العجز الذي لا يرجى زواله. ما مثال العجز الذي لا يرجى زواله؟ لا انتهينا من المرض، أعاذنا الله وإياكم من المرض. كم عمرك الآن؟ هنا. طيب إذا بلغت 120 سنة تخرف ولا لا؟ يمكن، الله أعلم، يمكن يمكن هذا وهذا. لكن إذا عجزت عن الصيام من أجل الشيخوخة، فالشيخوخة لا يرجى زواله، أليس كذلك؟ طيب إذا عجز الإنسان عن المرض لكبره فإنه لا يرجى زوال عجزه، لأن الكبر ما يمكن أن يعود الإنسان شبابا. طيب ولكن أسرع، هذا العجز الذي لا يرجى زواله يكفي فيه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، يكفي أن يطعم عن كل يوم مسكينا. وكيف يطعمهم؟ إن شاء جمع كل 10 أيام 10 مساكين وعشاهم، وفي 10 الوسطى كذلك يعشيهم، وفي 10 الأخيرة يعشيهم، لكن لا يعشي الأولين، يعشي مساكين جددا، لأن كل يوم يجب أن يطعم عنه إيش؟ مسكينا، فيكون عدد المساكين كعدد الأيام. طيب، وكان أنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر كان يصنع إداما وخبزا في آخر يوم من رمضان ويدعو إليه 30 فقيرا فيتعشون، ويغني هذا عن الصيام. أما إذا كان العجز وهو القسم يرجى زواله وهو القسم الثاني كالمرض الطارئ كالزكام والحرارة وما أشبه ذلك، فهذا يفطر ويقضي بدل الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أتينا على كم شرط؟ خطأ، الإقامة هل تكلمنا عليها؟ طيب نعيد الكلام عليها لأننا لم نشبع فيها الكلام. الإقامة ضدها السفر، فالمسافر لا يجب عليه الصوم ولو صام فله الفطر، وسواء طالت مدة سفره أم قصرت، لعموم قوله تعالى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. الرابع الخامس، طيب السادس الخلو من الموانع، وذلك في النساء خاصة بأن لا تكون المرأة حائضا ولا نفسا، فإن كانت حائضا أو نفسا فلا صيام عليها، ولكنها إيش؟ ولكنها تقضي. فأما الحامل والمرضع فهما داخلتان في قسم المريض، إذا شق عليهما الصيام أو خافتا على ولديهما أو على أنفسهما أفطرتا وقضتا بعدد الأيام، فهما من قسم المريض. فالشروط إذن كم؟ 6. بقي عن أي شيء يصوم، يعني عن أي شيء يمسك، نقول هذا نوعان. النوع الأول الإمساك عن محارم الله، أي عن المحرمات، وهي إما ترك واجب وإما فعل محرم، وهذا النوع هو المهم وهو المقصود بالصوم، يعني أن يكون الإنسان متقيا لله بصومه، قائما بالواجبات تاركا للمحرمات. الدليل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ولم يقل لعلكم تجوعون أو لعلكم تعطشون، بل قال لعلكم تتقون. إذن الحكمة من الصوم هي تقوى الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إن الله تعالى لا يريد أن يعذبنا بترك الطعام والشراب والنكاح، وإنما أراد منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. وعلى هذا فإذا صام الإنسان ولم يصلي الظهر مع الجماعة وهو من أهل الجماعة فهذا صام ولم يصم، صام عيش عن الأكل والشرب، ولم يصم عن المراد من الصوم وهو تقوى الله عز وجل. وما أحسن قول الشاعر: إذا لم يكن في السمع مني تصاون وفي بصري غض وفي منطقي صمت، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. هذا كلام مطابق للقرآن والسنة. إذا لم يكن في السمع مني تصاوم، بمعنى أن لا أستمع إلى المحرم، وفي بصري غض فلا أنظر إلى المحرم، وفي منطقي صمت أي عن ما عن المحرم، فحظي إذن من صومي الجوع والظما، فإن قلت إني صمت يوما فما صمت. حقيقة ما صام الإنسان، الإنسان الذي يصوم وكل نهار يستمع إلى المعازف والألحان الهابطة، أو يطالع في الدشوش التي دمرت العقيدة والأفكار والأخلاق، هل يقال إن هذا صائم؟ أجيبوا جماعة، هو صائم عما أحل الله لكنه غير صائم عما حرم الله. أين الصيام؟ أين الصيام من هذا؟ الصيام الحقيقي الذي ينفع القلب والذي يزيد في الإيمان هو الصوم عن محارم الله. طيب، أما الصوم الثاني فهو الصيام الحسي. الصيام الحسي هذا كل يستطيع أن يصوم صوما حسيا ولو كان من أفسق عباد الله، وهو الإمساك عن المفطرات. أعم الإمساك عن المفطرات هذا الصوم. ولنذكر المفطرات حتى يتبين ما الذي يجتنبه الصائم: إتيان النساء، الأكل، الشرب، هذه ثلاثة مجموعة في آية واحدة. اقرأها علينا أخ، اقرأ، قم أنت اقرأها علينا. ها؟ لا أعلم، اللهم اهدنا فيمن هديت. اسمع، من يقرأ علينا الآية التي جمع فيها ثلاث مفطرات؟ نعم، هن الشاهد قوله: فالآن باشرون. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. طيب اسرع، هذه الآية: فالآن باشروهن، يعني بالجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم، اطلبوا ما كتب الله لكم من الأولاد، وهذا لا يتحقق إلا بالجماع. وكلوا واشربوا، هذه ثلاثة، من أين إلى أين؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وهو الفجر من الخيط الأسود وهو الليل من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل أي إلى غروب الشمس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن بلالاً يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، يعني يؤذن بليل يعني قبل طلوع الفجر. لماذا؟ ليوقظ النائم علشان يتسحر، ويرجع القائم الذي يصلي من أجل أن يتسحر. فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال راوي الحديث: وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت أصبحت. هذا الابتداء. الانتهاء: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. منها هنا منين؟ إذا أقبل الليل منها هنا من أين؟ ها؟ من يقبل الليل؟ ما تعرف من أين يقبل الليل؟ أقول من أين يقبل الليل؟ قل من الجنوب أو من الشمال. إذا أقبل الليل من الغرب، هو الليل يقبل من الغرب؟ ما يخالف، اجزم. إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا، منين يقبل الليل؟ من الشرق. وأدبر النهار من ها هنا منين؟ من الغرب. بارك الله فيك. إذا أقبل الليل من ها هنا وأشار إلى المشرق، هكذا في الحديث لكني حذفتها لأعرف من يعرف من أن يقبل. وأدبر النهار من ها هنا يعني من المغرب، لكن قال: وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فإذا غربت الشمس فأفطر، سواء سمعت الأذان أم لم تسمع. لو فرضنا أنك في البر تشاهد الشمس وغربت وأهل البلد لم يؤذنوا فأفطر، ولو أذن أهل البلد وأنت تشاهد الشمس لم تغرب إيش؟ فلا تفطر. الحكم معلق بغروب الشمس. طيب، هذه ثلاث أشياء: الجماع والأكل والشرب. الرابع: إنزال المني بشهوة بفعل من الإنسان. إنزال المني بشهوة بفعل من الإنسان أيضا مفطر. هذا الذي عليه الأئمة الأربعة، وهو ظاهر السنة. فلو أن الإنسان باشر زوجته بدون الجماع وأنزل فعليه نعم فقد فسد صومه وعليه قضاؤه. لكن لو حصل الإنزال بدون بتفكير بدون عمل فإنه لا يفطر، لأنه لم يعمل. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فلو فكر الإنسان في زوجته وحصل منه الإنزال لكن بدون أن يمس ذكره بدون أي عمل، فهذا لا شيء عليه، لهذا الحديث الذي سمعتموه. طيب، كم هذه؟ أربعة أشياء. الخامس: ما كان بمعنى الأكل والشرب، كالإبر المغذية. أنتم تسمعون الآن يقولون إن المريض أو الذي أصيب بحادث جعل عليه مغذي، هذا المغذي يفسد الصوم، لأنه بمعنى الأكل والشرب. وإذا كان بمعنى الأكل والشرب فإن الشريعة المطهرة لا تفرق بين متماثلين، كما أنها لا تجمع بين مختلفين. إذن فهذه الإبر المغذية تفطر الصائم. طيب، غير المغذية لا تفطر الصائم، ولا تسأل هل ضربت مع العلق أو مع الوريد أو مع أي مكان، ما دامت لا تغني عن الأكل والشرب فهي غير مفطرة. حتى الإبر التي تؤخذ لمرض السكر أو ما أشبهه لا تفطر، لأنها لا يستغنى بها عن الأكل والشرب. وإذا لم يكن يستغنى بالإبر عن الأكل والشرب فالأصل بقاء الصوم وصحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده. والمسألة ليست بالهينة، يعني كوننا نفسد عبادة عباد الله بدون دليل من عند الله لا يمكن هذا. الصائم الأصل في صيامه إيش؟ وش الأصل في صيام الصائم؟ الصحة. هو تسحر ونوى الصوم واستمر عليه، هذا الأصل لا يمكن أن يهدم إيش؟ إلا بدليل. فإذا قال قائل الإبر تفطر لأن فيها مادة تسري في الجسم وتمشي في العروق، قلنا ومن قال لك إن الذي يسري في الجسم ويمشي في العروق هو المفطر؟ هذا الدليل. والأصل إيه؟ الصحة. والمسألة ما هي هينة، يعني تأتي الإنسان صائما في رمضان وضرب إبرة تقول فسد صومه وتلزمه بالقضاء فتلزمه عبادتين، هذا صعب جدا. يعني ليس القول بالفساد بالأمر السهل، القول بالفساد كالقول بالصحة. ومعنى أصل، وهو الأصل بقاء صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساده. طيب كم هذه؟ 5. وعلى آله وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. وهذه المسألة مختلف فيها عند العلماء، منهم من قال إنه لا يفطر، لا إن الحجامة لا تفطر، ومنهم من قال إنها تفطر. والذي عليه مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنها تفطر، وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول بأدلة من قرأها تبين له أن ذلك هو الحق، وأنه لا تسوغ مخالفتها. وإليكها في رسالته الصغيرة حجما الكبيرة معنا، وهي رسالة حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي مفيدة لطالب العلم، فيها أصول عظيمة. يعني ليس فيها مجرد أحكام يفطر أو لا يفطر، فيها أصول عظيمة ينبغي لطالب العلم أن يقرأها حتى يتبين له الحكمة العظيمة في الشريعة الإسلامية. كم؟ 6. السابع إخراج القيء عمدا. إخراج القيء عمدا بمعنى أن يتعمد الإنسان إخراج ما في معدته، فأما إن غلبه فلا شيء عليه. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. وهذا تفصيل من الرسول عليه الصلاة والسلام أن المستقيء عمدا يقضي ومن غلبه القيء فلا قضاء عليه. هذه 7. الثامن وهو خاص بالنساء: خروج دم الحيض والنفاس. فإذا خرج من المرأة دم الحيض ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها، وإذا نفست ولو قبل الغروب بلحظة فسد صومها. فأما إن خرج الدم بعد الغروب بلحظة فالصوم صحيح. وكذلك لو أصابها الطلق وكاد الدم يخرج ولكن لم يخرج إلا بعد الغروب بلحظة فصومها صحيح. لو أحست المرأة بانتقال الحيض ولكنه لم يبرز حتى غابت الشمس فالصوم صحيح. هذه 7 مفطرات. 8. طيب هذه 8 ما يكون من باختيار المرء، ما يكون باختيار المرء، لا يفطر إلا ب3 شروط. الذي يكون باختيار المرء لا يفطر إلا بثلاثة شروط. وقولنا باختيار المرء احترازا من دم الحيض والنفاس لأنه ليس باختيار المرأة. الشرط الأول العلم، والشرط الثاني الذكر أو بضم الذال كما قيل، والشرط الثالث العمد. ثلاثة شروط، المفطرات لا تفطر إلا بثلاثة شروط، عدها لنا، عدها. طيب إيش؟ العلم والذكر والعمد. بارك الله فيك، استرح. العلم ما ضده؟ الجهل. فإذا تناول الإنسان شيئا من هذه المفطرات جهلا فلا شيء عليه. والجهل نوعان، جهل بالشرع وجهل بالواقع، وكلاهما سواء. انتبه يا ولد، الجهل نوعان، أحدهما إيش؟ جهل بالشرع، والثاني جهل بالواقع. مثال الأول، رجل احتجم وهو صائم لكن لا يدري أن الحجامة مفطرة، فماذا عليه؟ ليس عليه شيء. وهذا الجهل إيش؟ جهل بالشرع، هذا جهل بالشرع. الحجامة اسأل عنها الحلاقين سيخبرونك إن شاء الله. من يصفها لنا؟ شوف كل ما شاء الله الأخوان يصفونها. ما قرأت في الفقه؟ أنت السائل؟ وين السائل؟ ها؟ وين السائل؟ يلا صفها لنا. ها؟ طيب يلا، هي تكون مع الرأس وتكون في الكاهل، حسب ما تقتضي الحال. ها؟ إيش؟ طيب صحيح، استر. هو أن الحاجم يستخرج الدم الفاسد بطرق معروفة عندهم، هذا الدم سيكون كثيرا، وإذا كان كثيرا سوف يؤثر على البدن ضعفا. فمن رحمة الله أن الإنسان إذا اضطر للحجامة وهو صائم قلنا احتجم للضرورة، وإذا احتجمت فكل واشرب من أجل أن تعود قوة البدن إلى ما كانت عليه، حتى لا يصاب الإنسان بضعف الدم وضعف الغذاء. وعليه فالتفطير بالحجامة من حكمة الله ورحمته. ومن ثم نقول لا يجوز لمن صومه واجب أن يحتجم، لأنه يفسد صوما واجبا. لكن إن اضطر، إيش؟ إذا اضطر احتجم وأكل وشرب وأعطيناه غذاء يرد عليه ما فقد جسمه من القوة في نزول الدم. طيب قلنا أن يكون عالما، والعلم نوعان، الجهل نوعان، جهل بالشرع، وعرفتم المثال، جهل بالواقع. الجهل بالواقع مثاله رجل قام من النوم ونظر إلى الساعة، وإذا الساعة غرت باقي على الفجر ساعة، فجعل يأكل ويشرب، وإذا بالإقامة تقام إقامة الصلاة، فأكله وشربه الآن كان بعد طلوع الفجر، لكنه لا يدري، ما علم. نقول هذا صومه صحيح ولا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه جاهل بالواقع، ما ظن أن الفجر قد طلع، ولو ظن أن الفجر قد طلع لكان أبعد الناس عن الأكل والشرب. مثال آخر، رجل سمع وهو في مكة أذان المدينة لصلاة للمغرب، فظن أنه أذان مكة، وهي أظن قبل المدينة قبل مكة، نعم، بثلاث دقائق أو خمس أو نحوها، نعم. فظن أنه أذان مكة فأفطر، وإذا بأذان مكة يؤذن، فهل يقضي هذا اليوم؟ لا. لماذا؟ لأنه جاهل بالشرع ولا بالواقع؟ بالواقع. طيب، إنسان في البر والسماء مغيمة والظلمة كانت قبل الغروب، فظن أن الشمس قد غربت فأكل، وإذا بالسحاب ينجلي والشمس لم تغرب، أيفسد صومه؟ لا يفسد. لماذا؟ لأنه جاهل بالواقع. لو علم أن الشمس قد لم تغرب ما أكل ولا شرب ولو ضربته، فهو لم يتعمد. طيب، الثاني الذكر، يعني أن يكون الإنسان ذاكرا حين أكل أو شرب، وضده إيش؟ النسيان. فلو نسي الإنسان وهو صائم فأكل أو شرب حتى شبع فصومه صحيح ولا يقضي. طيب، الثالث، الشرط الثالث، العمد، فلو أكل أو شرب غير متعمد بأن أكره على الأكل والشرب فصومه صحيح، ولو دخل الغبار إلى أنفه حتى وصل إلى معدته بدون قصد فصومه صحيح، ولو تمضمض فنزل الماء إلى جوفه بدون قصد فصومه صحيح. إذن الشروط كم؟ ثلاثة. بقي أن يقال: ما دليلك على هذه الشروط الثلاثة؟ لأنه لا بد لكل من ذكر أن هذا شرط لهذا لا بد أن يقيم الدليل عليه. قلنا: لدينا دليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكمال الله تبارك وتعالى. استرح، إذا طلبناك لم نجدك، وإذا لم نطلبك رفعت يدك. استمع. أولا قلنا: العلم ضده إيش؟ الجهل. ما الدليل على أن الجاهل لا يفطر؟ الدليل قول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت، يعني لا أؤاخذكم. وقال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكروا عليه. هذا دليل الجهل بالشرع والجهل بالواقع. فيه دليل بالشرع خاص، وهو حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: أراد أن يصوم وكان يقرأ: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فظن أن الخيط الأبيض يعني الحبل الأبيض، والخيط الأسود إيش؟ الحبل الأسود. فأخذ عقالين تعقل بهما الناقة، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعلهما تحت الوسادة التي هو متكئ عليها أو نائم عليها، وجعل يأكل ويشرب، يأكل ويشرب، يتسحر وينظر إلى الحبلين العقالين. لما تبين أن هذا أسود وأن هذا أبيض أمسك. إذن هذا جاهل بإيش؟ بالواقع ولا بالشرع؟ بالشرع. ظن أن معنى الآية هذا وليس معناها، لأن معنى الآية: الخيط الأبيض بياض النهار والأسود سواد الليل. ولهذا لما حدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما أخبر النبي قال له: إن وسادك لعريض أن وسع الخيط الأبيض والأسود. نعم، اللي وسادته من من الشمال إلى الجنوب هذه عريضة جدا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا، ولهذا قال أن وسع أو إن وسع الخيط الأبيض والخيط الأسود، إنما ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، ولم يأمره بالقضاء لأنه جاهل. أما الجهل بالواقع فاستمع إليه. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. إذن أفطروا متى؟ قبل الغروب ولا بعده؟ يا إخوان تأكدوا، أعيد الحديث، أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. إفطارهم قبل الغروب تمام، يعني في النهار، ثم طلعت الشمس، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء، ولو كان القضاء واجبا لبلغهم عليه الصلاة والسلام، ولو بلغهم لنقله الصحابة الأمناء على شريعة الله ولم ينقلوه إلينا. فليس فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بالقضاء. علل، لأنهم جاهلون بالواقع، لأنهم جاهلون بالواقع. طيب، بقي عندنا النسيان. النسيان بعد أن يكون ذاكرا، إنسان نسي أنه صائم ومر بالبرادة، برادة يعني اللي فيها الماء، فشرب لأنه عطشان، ولما ملأ بطنه ماء ذكر أنه صائم، هل نقول تقيأ الماء؟ لو تقيأ الماء لفسد صومه. نقول لا، أنت معذور وصيامك صحيح. الدليل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وهذا والحمد لله كلام رب العالمين وهو قاعدة عامة. وهناك دليل بخصوصه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه. قف عند قوله فليتم، يتبين لك أن الصوم إيش؟ تام لا نقص فيه. فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، نعمة كبيرة. ولكن يا إخواننا، متى علم الجاهل ومتى ذكر الناس وجب عليهما الإمساك، حتى لو كان الطعام أو الشراب في أفواههما لزم لفظه ولا يجوز بلعه، لأنه زال العذر، بقي علينا الإكراه، يعني غير العمد. الدليل على ذلك اسمع، قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. هذا في الكفر اللي هو أعظم الذنوب، إذا أكره الإنسان عليه ففعله بدون عمد ولا قصد فلا شيء عليه، وما دونه من الذنوب نعم من باب أولى. فلو أن رجلا من الناس قال لشخص إما أن تفطر الآن وإلا حبستك، فأفطر على الشيء صومه صحيح. أو أكره الزوج امرأته وهي صائمة فجامعها وهي لا تستطيع مدافعته فليس عليها شيء، لا قضاء ولا كفارة. لماذا؟ لأنها مكرهة. فهذه المفطرات وهذه شروط الفطر بها، فينبغي أو يجب على طالب العلم أن يكون فاهما لها حتى لا يقع في شيء مخالف للشريعة. أسأل الله أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هنا آداب ينبغي ملاحظتها، أذكر منها أولاً السحور، السحور كله بركة، كله خير. ولهذا إذا أردت أن تسحر وقدمت السحور، قدمت السحور، فاستحضر ثلاثة أشياء. أولاً التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه كان امشوا يا جماعة يتسحر. ثانياً امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تسحروا، وحينئذ يكون السحور طاعة لله عز وجل. أو يكون السحور بالضم، السحور بالضم، يكون السحور طاعة لله عز وجل. الثالث مخالفة اليهود والنصارى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور. كم تستحضر؟ ثلاثة أشياء: التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، والثاني امتثال أمره، والثالث مخالفة اليهود والنصارى. أكثر الناس لا يستحضرون هذا المعنى، وإنما يأكلون ويشربون من أجل ملء البطون، لأنه قد استقبلهم نهار كامل. هذا أكثر الناس، ولكن الحمد لله الإنسان إذا فهم سوف يفعل ما فيه الخير. ماذا تستحضر إذا قدم لك أهلك السحور؟ وش تستحضر؟ إيش؟ أجاب ثلاثة، أحسنت، قلها. ها؟ أحسنت، مخالفة اليهود والنصارى. استرح، يكفي الثلث كثير. نعم تفضل. قل يا اخي كم يلا. الثاني التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم، استرح. الثالث ايش؟ الامتثال لامره، احسنت. هل امر الرسول بالسحور؟ هل امر به؟ امر به، قال تسحروا فإن في السحور بركة، بارك الله فيك. ثانيا ينبغي أن يؤخر السحور، ينبغي أن تتسحر مؤخرا بحيث يبقى على الأذان بمقدار أكل السحور، وأما السحور المتقدم كالذين يتسحرون في نصف الليل فهم وإن أصابوا من السنة ما أصابوا فقد فاتهم التأخير، والتأخير سنة، لأنه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنه أرفق بالنفس. ولكن لو أن أحدا تسحر مبكرا ونوى الصيام ثم بدا له أن يأكل ويشرب قبل الفجر، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، نوى الصيام يا أخوان. نعم يجوز ولو نوى، ما دام الفجر لم يطلع فلك أن تأكل وتشرب ولو كنت قد عقدت النية من قبل. ومما ينبغي للصائم أن يبادر بالإفطار من حين أن تغرب الشمس ولا يتأخر، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، وكلما كان أعجل فهو أفضل. ثم ينبغي ثالثا، ينبغي الإنسان أن يراعي أنه في طاعة، في طاعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس مدة طويلة. كم تكون من ساعة في وقتنا الحاضر؟ ها؟ أظن الفجر على كم؟ ست إلا ثلث، ست إلا ثلث صحيح؟ والإفطار على ست وخمس، ست وخمس، اثنى عشر ساعة إلا خمس وعشرين دقيقة، تمام، كله أنت في عبادة. كيف؟ إيه؟ قم. صحيح؟ لا. أي نعم صحيح. زيادة 25. على كل حال خير ونعمة، فأحمد الله على هذه النعمة أن كنت في عبادة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وفي وقت يكون الجو فيه بالنسبة لمكة معتدل، لا مشقة من جوع ولا مشقة من عطش، وهذا من نعمة الله عز وجل. نسأل الله أن يرزقني وإياكم شكر نعمته. أما بالنسبة للاعتكاف، فالاعتكاف مسنون. نقل الإمام أحمد رحمه الله أن العلماء أجمعوا على ذلك، على أنه مسنون، ونقله غيره أيضا، فهو سنة لكنه في العشر الأواخر فقط بدون زيادة، لأنه ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول يريد ليلة القدر يتحراها، ثم اعتكف العشر الأوسط كذلك يتحرى ليلة القدر، ثم قيل له إنها في العشر الأواخر فاعتكف العشر الأواخر فقط ولم يعتكف العشر الأوسط، بل اعتكف العشر الأواخر واعتكف أزواجه من بعده. لكن هنا مسألتان. المسألة الأولى، في بعض الأعوام ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في العشر الأواخر واعتكف عشرا من شوال، لكن لسبب، السبب أنه خرج ذات يوم يريد أن يعتكف وإذا بخبا لزوجاته، ثلاثة أخبية كل واحدة تريد أن تعتكف، فخاف النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون اعتكاف بعضهن من أجل الغيرة، فقال البر يريدنا، يعني هل يريدنا البر؟ ثم أمر أن تنقض الأخبية وترك الاعتكاف، أبطل الاعتكاف تلك السنة لا له ولا لزوجاته، في شوال اعتكف. لكن هذا يعتبر إيش؟ يعتبر قضاء، كالذي نام عن الصلاة حتى خرج وقتها نقول اقضها إذا استيقظت. كذلك أيضا في آخر سنة من حياته اعتكف العشر الأوسط كما في البخاري، والحديث ليس في مسلم بل في البخاري فقط، والعلماء اختلفوا بتخريجه، منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأن هذه آخر سنة من حياته فاعتكف العشر الأوسط والأخير، كما أنه عليه الصلاة والسلام كان يدارس جبريل في كل سنة مرة، يدارسه القرآن، وفي العام الذي توفي فيه درسه مرتين. وهذا أحسن الوجوه التي رأيت، أنه عليه الصلاة والسلام اطلع على أنه سيموت، فأراد عليه الصلاة والسلام أن يضيف إلى العشر الأواخر العشر الأوسط. والدليل على هذا، على أنه ليس بسنة للأمة أن أزواجه من بعده وهن من أعلم الناس بحاله لم يعتكفن العشر الأوسط، ولو كان هذا مشروعا لكان أول من يقوم به صحابته عليه الصلاة والسلام، فكيف يأتي واحد في الوقت الحاضر يقول سوف أعتكف العشر الأوسط لأن هذا آخر ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ نقول الله أكبر، هل أنت أفهم من الصحابة أو من غيرهم من أئمة المسلمين؟ لا، فرويدك، إن كان عندك علم فعند الناس علوم، وإن كان عندك عينان فللناس أعين، إلزم مكانك واتبع الناس. لا اعتكاف مشروع إلا في العشر الأواخر فقط. ومتى تبدأ العشر الأواخر؟ من غروب الشمس يوم 20، يعني ليلة 21، ومتى تنتهي؟ بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، حتى لو كانت 29 انتهى وقت الاعتكاف. إذا ثبت دخول شوال انتهى الاعتكاف بغروب الشمس آخر يوم من رمضان، فيخرج الإنسان معتكفه إلى أهله ويخرج إلى مصلى العيد، وإن شاء بقي في مكانه حتى يخرج لصلاة العيد. ثم إن الاعتكاف يراد به التخلي للعبادة من الصلاة والذكر وقراءة القرآن والبعد عن إضاعة الوقت، ولهذا قال العلماء يستحب للمعتكف أن يشتغل بالقرب وأن لا يشتغل بما لا يعنيه. لكن هل يجوز أن يزوره بعض أصحابه أحياناً للتحدث إليه؟ نعم لا بأس بذلك، لكن ليس معنى هذا أن يبقى هو أصحابه كأنهم في نزهة يتبادلون الحديث من أول النهار إلى آخره أو في الليل، لا، هذا مو اعتكاف. الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل. فإن قال قائل هل للمعتكف أن يحضر مجالس العلم؟ قلنا نعم، بشرط أن لا تشغله، بمعنى أن تكون جزءا يسيرا من وقته. أما إن شغلته بأن كان يحضر مجالس متعددة ثم يراجع عليها الكتب ثم يراجعها بعد انتهائها، فهذا يشغله عن الاعتكاف، فليدعها ولينصرف إلى اعتكافه. ثم أعلم أن الاعتكاف يصح في كل مسجد، في المسجد الحرام، في المسجد النبوي، في المسجد الأقصى، في المساجد التي في البلدان الأخرى، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والأصل في ال الداخلة على المفرد أو على الجمع أنها للعموم وليست للعهد الذهني، أل للعموم. إلى الأسئلة الآن. باقي 17 دقيقة، باقي 17 دقيقة للأسئلة، لأن إقامة التهجد الساعة الواحدة ولا نحب أن نحبسكم كثيرا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل لدي مسجد أؤم فيه الناس في صلاة القيام فقط، وأنا الآن أريد أن أعتكف في المسجد الحرام، فهل يجوز لي أن أشترط في الاعتكاف في المسجد الحرام بأن أخرج لصلاة التراويح فقط؟
لا أرى هذا. أرى إذا كنت إماماً في مسجد والناس محتاجون إليه فكونك إماماً فيهم أفضل، واعتكف في مسجدك. المساجد والحمد لله كلها محل الاعتكاف، كما قال الله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فاعتكف في مسجدك، ربما يكون اعتكافك في المسجد في مسجدك أفضل من اعتكافك هنا، لأن المعتكف في مسجده بعيد عن الضوضاء، بعيد عن الفتن، بعيد عن إشغال الناس له، تجده في ربعة من مسجده خاشعا لله عز وجل، قلبه مطمئن، يقرأ ويبكي ويسجد ويبكي، وتجد قلبه مستريحا. المسجد الحرام لا شك أنه أفضل مكانا، لكن إذا دار الأمر بين كون الفضل في ذات العبادة أو مكانها، أيهما أولى بالمراعاة؟ الأول أولى بالمراعاة. فنقول لهذا الأخ السائل اعتكف في مسجدك، ربما يكون خيرا لك في اعتكافك من حضور القلب والطمأنينة وكثرة العبادات والبعد عن الضوضاء والبعد عن إشغال الناس لك، وأنت أيضا تقوم بإمامة المسلمين. ربما يكون لك نصيب من قوله تعالى وجعلنا للمتقين إماما. وبهذه المناسبة أود أن ألقي اللوم على آخرين لهم وظائف حكومية يتركونها ويعتكفون في المساجد سواء هنا أو في غير هذا المكان، وهذا لا شك أنه جهل، جهل واضح وضلال، لأن الله يعبد بما شرع، بما شرع، وليس يعبد بالهوى. أقول لهؤلاء بقاؤكم في وظائفكم وقيامكم بواجب الفضيلة بواجب بواجب العمل أفضل من اعتكافكم، لأن اعتكافكم سنة لستم مسؤولين عنه، إن فعلتموه أجرتم وإن تركتموه لم تأثموا، لكن العمل الوظيفي عهد وعقد. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. وأنت بوظيفتك معاهد لحكومتك أن تقوم بها، فتكون إذا قمت بها قائما بواجب تثاب عليه أكثر من ثواب الاعتكاف. الدليل على أن الواجب أفضل من التطوع قوله تعالى في الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فانتبهوا يا أخواني لهذا، ولا تجعلوا عبادتكم عاطفة فقط، بل اجعلوها عاطفة وشريعة تتبعون فيها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل نحن مجموعة من المدرسين من مكة ندرس في منطقة تبعد عن مكة 350 كيلو تقريبا، ونمكث بها أيام الدراسة خلال الأسبوع ونعود يومي الخميس والجمعة، فهل خلال هذه المدة نقصر الصلاة أم نتمها علما بأن أقل مدة لتدريسنا هناك هو سنة واحدة؟
نعم، هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله. إذا أقام المسافر في بلد فهل ينقطع سفره لمدة معينة أو لا ينقطع حتى يرجع إلى بلده؟ في هذا أقوال متعددة ذكرها النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب، بلغت أكثر من 20 قولا، وأرجح الأقوال عندي فيها أن الإنسان ما دام لم يرجع إلى بلده فهو مسافر حتى لو بقي أسبوعا أو شهرا أو سنة، ما دام لم ينوي الإقامة في البلد الذي هو فيه فهو مسافر. أما إذا نوى الإقامة كالسفراء مثلا، السفراء ما ليس أمرهم بأيديهم ولم يحدد لهم مدة، هؤلاء في حكم المستوطنين لا يترخصون برخص السفر، لكن من حدد سفره بزمن أو عمل وبعده يرجع إلى بلده فهذا مسافر. وعلى هذا فجوابنا على هذا السؤال الذي ذكره السائل أن لهم أن يقصروا ولهم أن يجمعوا ولهم أن يمسحوا على الجوارب كم 3 أيام، ولكني أقول لهم ولغيرهم المسافر لا يعذر بترك الجماعة، يجب عليهم أن يصلوا مع المسلمين، وإذا صلوا مع الناس فسوف يتمون، لأن المصلي خلف إمام تبع يكون تبعا لإمامه، فالمسافر يجب إذا صلى خلف إمام يتم أن يتم الصلاة، حتى لو أدرك من الرباعية ركعتين وجب عليه أن يأتي بالركعتين الباقيتين، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وهذا عام. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال الرجل يصلي ركعتين ومع الإمام 4؟ قال تلك هي السنة. أقول لهؤلاء الأخوة يجب أن تصلوا مع المسلمين بدون قصر وبدون جمع، لكن إن فاتتكم الصلاة فلكم أن تصلوا ركعتين لأنكم مسافرون، كما أن لكم أن تمسحوا على الجوارب كم؟ 3 أيام. نعم.
ثابكم الله. يقول: إذا كان إمام المسجد فاسقاً مقراً على كبيرة من كبائر الذنوب فما حكم الصلاة خلفه؟
لا بأس بها، لكن لا ينبغي أن تصلي خلفه إلا إذا لم تجد غيره. فإذا كان الإمام معروفاً بالفسق والعياذ بالله، مصراً على معصية، ولكنه هو الإمام الراتب، فصلي خلفه بشرط أن لا تكون تلك المعصية مخلة بالصلاة. فإن كانت مخلة بالصلاة، مثل أن نعلم أن هذا الرجل يصلي وهو لم يغتسل من الجنابة، هل نصلي خلفه؟ لا، لأن هذا لا صلاة له. فإذا صليت خلفه وأنت تعلم أنه لا صلاة له فهذا لغو. لكن إذا كانت معصيته لا تخل بالصلاة فمعصيته على نفسه، إلا أنك إن وجدت غيره فلا تصلي خلفه. نعم.
ثابكم الله. يقول: هل المعجون الذي يستخدم في تنظيف الأسنان هل يفطر في نهار رمضان؟
إيش المعجون هذا؟ أي أنا فهمت أن يستعمل بالأسنان، لكن ما هو؟ ماء زي العجين؟ اشرحوا لنا. قم اشرحوا لنا، يكون على بصيرة والإخوان أيضا على بصيرة. قم. والمقصود من تنظيف الأسنان. طيب، أسرع، أفهمتم كلامه؟ يقول: هذا شبه العجين يجعل في أنبوبة وهو مركب كيماوي يجعل على الفرشة وتدرك به الأسنان. أفهمتموه زين؟ طيب، ما حكم استعماله للصائم؟ المعروف أن مثل هذا له قوة النفوذ والسريان، وأنه قد يسري إلى الحلق والبطن من حيث لا تشعر، ولذلك نقول لا تستعمله، الأولى أن لا تستعمله. لكن لو استعمله الإنسان وضبطه تماما بحيث لا ينزل إلى معدته فلا بأس به، إلا أنه على خطر. ولهذا نقول: بدل أن تنظف أسنانك في النهار نظفها في الليل. نعم. بقي أن نقول: السواك للصائم سنة ولا غير سنة؟ سنة في أول النهار وفي آخره وفي كل وقت. ذكر البخاري رحمه الله عن عامر بن ربيعة في صحيحه معلقا قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. نعم.
ثابكم الله. يقول: أنا من المزارعين ونحتاج عند البذر إلى بعض أنواع الحبوب الجيدة وليست موجودة عندنا، فنضطر إلى الاقتراض من أحد المزارعين بشرط أن نرده عند الحصاد مثلا بمثل، لكنه ليس يدا بيد. وكذلك التجار لو نقص عند أحدهم الأرز مثلا أخذ من جاره 20 كيسا ثم يردها إذا وصلت بضاعته، فما حكم هذا العمل؟
لا بأس به، يعني لا بأس باستقراض الطعام، البر والرز والتمر وغيره، لأن القرض ليس بيعا، وإنما القرض إرفاق، يعني تسهيل على المقترض. فيجوز للإنسان أن يقترض حبوبا من جاره ويرد مثلها إذا اقترض منه 100 صاع. كم يرد؟ 100 صاع. كم يرد؟ 100 صاع. طيب، لو قال المقرض: أقرضك 100 صاع بشرط أن ترد علي 110، هذا حرام، صار بيع الآن، لم يكن إرفاقا، لأن الإرفاق المقصود بالإحسان. طيب، لو قال أقرضك 100 صاع من وسط البر بشرط أن ترده علي من أطيب البر، يجوز ولا ما يجوز؟ ليش؟ لأن هذا بيع ليس إرفاقا. لو قال أقرضتك 100 صاع من البر على أن ترد علي مثلها، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، نعم يجوز، لأن هذا هو الواجب. لو قال أقرضتك 100 صاع بر على أن ترد علي أقل منها، يعني دونها بالصفة، أقرضها جيدا وقال ترد علي وسط، يجوز أو لا؟ نعم يجوز، لأن هذا زيادة في الإرفاق، زاده في الإرفاق. فعلى كل حال يجوز إقراض الطعام ورد مثله، مثل ما ذكره في المزارع أو صاحب الدكان يقول لجاره أقرضني 10 كياس فيرد عليه 10 كياس الخبز، يجوز. جاءه ضيوف وقال لجاره أقرضني 10 خبز، يجوز أو لا يجوز؟ ويرد عليه 10 مثلها. نعم.